Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا يوم الاربعاء 22 من شهر 3 سنه 2023. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. انطلاق مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري الخميس، والبرهان يدعو لعملية سياسية شاملة تجنبا لتعسر الحكومة. أسر الشهداء ترفض الحصانات وتطالب بمحاسبة البرهان، ومدير الشرطة والمحامي صالح محمود يؤكد انسجام مخرجات مؤتمر العدالة الانتقالية مع القانون الدولي. إصابة الشرطيين في هجوم مسلح على ارتكاز في جنوب دارفور، والتخريج أكثر من 600 من منسوبي الحركات المسلحة يوم الأربعاء. لجان المقاومة تسير مواكب 21 مارس إلى البرلمان، وردود فعل غاضبة من العدل والمساواة على إحاطة فولكر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشف عروة الصادق القيادي في الحرية والتغيير عن انطلاق مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري يوم الخميس أو الجمعة على أن يستمر ليومين. وقال عروة الصادق لراديو دبنجا أن اللجنة الفنية لمؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري عقدت اجتماعا يوم الثلاثاء، وأشار إلى الاتفاق على انعقاد المؤتمر في أحد المقرات الأمنية ومشاركة ممثلي للجيش والدعم السريع والمخابرات والشرطة ومعاشي تلك القوات خاصة الداعمين للاتفاق الإطاري وممثلي حركات الكفاح المسلح. أكد الفريق عبد الفتاح البرهار رئيس مجلس السيادة دعمه الكامل للعملية السياسية الجارية وعدم التراجع عنها، مبين أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة تتطلب القبول والتوافق. ودعا البرهان في خطاب أمام حشد من القوات والمواطنين في منطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان يوم الثلاثاء لأن تكون العملية السياسية شاملة وتعبر عن الجميع. وقال إذا لم تصطحب العملية السياسية القوى الأساسية فإنها ستتعسر، ولن تمضي إلى الأمام داعيا السياسيين للتحلي بسعة الصدر والأفق وصولا لاستقرار الفترة الانتقالية. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن في الجيش ما حنحاز لنا لفئة دون الأخرى، ولا حنقف مع طرف دون الآخر. نحن موقفنا موقف ثابت، موقف وطني، ندعم الاستقرار. نحن ندعم الاستقرار في السودان، وكل زول بيدعو للاستقرار بيدعو لوحدة السودانيين نحن حندعمه ونقيف معه.
نظمت لجان المقاومة بولاية الخرطوم الثلاثاء موكب أمهات الشهداء بالتزامن مع عيد الأم إلى مقر البرلمان للمطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري، وتحركت المواكب من موقف الشهداء وشارع الشهيد عبد المنعم نحو مقر البرلمان، وتوقف الموكب في عدد من النقاط لتنظيم مخاطبات لتوعية المواطنين بحقيقة ما يجري. وحمل المشاركون في الموكب لافتات تطالب بإسقاط الانقلاب ونددوا بقمع الأجهزة الأمنية للمواكب، وأكد مشاركون في الموكب عزمهم الاستمرار في الاحتجاج السلمي. وأضاف في هذا الخصوص:
احنا اليوم في تجمع لجان أحياء الحاج يوسف لبينا دعوة رفاقنا في أم درمان في موكب الأمهات المتوجه إلى البرلمان، وزي ما قلنا وبنقول تاني وتالت ورابع إنه احنا مطالبنا واضحة، يعني احنا عايزين مطالبنا اللي بتتحقق في الحرية والسلام والعدالة.
أصيب شرطيان في هجوم شنه مسلحون على نقطة ارتكاز بمنطقة جروف التابعة لمحلية ميرشين شمالي نيالة بولاية جنوب دارفور مساء الاثنين، حيث تمكنوا من اختطاف عربة لاند كروزر تابعة للشرطة. وقال المدير التنفيذي لمحلية ميرشين سليمان حسين مدني في تصريحات أن الحادث وقع في وقت متأخر من الليل، حيث هاجمت قوة مجهولة تستقل عربة لاند كروزر الارتكاز وأطلقت النار، مما أدى لإصابة 2 من أفراد الشرطة تم نقلهما إلى نيالة لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
يوم أمس الساعة 6:30 قرابة من المغرب تم هجوم إلى عربة شرطة وقوات الجيش، عربة مشتركة شرطة والجيش لحماية البخاري، على تربط بين ولايتي نيالا وشمال دارفور أو جنوب دارفور وشمال دارفور.
قتل جندي ومواطن وأصيب 7 آخرين في اشتباكات ذات طابع قبلي حول مصدر للماء في محلية مثبت بشمال كردفان يوم الأحد. من جهة أخرى اندلع حريق في قرية ميجيسم المحبوب بمحلية الخوي بولاية غرب كردفان يوم السبت الماضي، قضى على 12 منزل بما فيها من ممتلكات ومحاصيل، وتسبب الحريق في تهجير جميع الأسر المتضررة. عبرت حركة العدل والمساواة عن رفضها لحديث رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس بأن خلافات قائد حركة تحرير السودان ميني أركوم الناوي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم مع موقعي الاتفاق الإطاري تتعلق بضمان تمثيلهم في السلطة. وقال الدكتور محمد زكريا القيادي بحركة العدل والمساواة في مقابلة مع راديو دبنغا أن حديث فولكر يخالف العرف الدبلوماسي يغالط الواقع، وأضاف أن موقف الحركتين يتسق تماما مع موقف حلفائهم في الكتلة الديمقراطية. وأضاف الدكتور محمد زكريا القيادي بحركة العدل والمساواة لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
المستر فولكر بيرز يخالف العرف الدبلوماسي ويغالط الواقع بنقل رسالة غير صحيحة بأن الحركتين العدل والمساواة وتحرير السودان تتشبث بالسلطة وبالمواقع.
أكد حزب المؤتمر السوداني أن ممانعة حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان من المشاركة في العملية السياسية تتعلق بمخاوفهم من التأثير على حصتهم في السلطة بعد مشاركة القوى السياسية الأخرى. وقال مستور أحمد محمد رئيس المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني لراديو دبنغا أن من بين أسباب ممانعة الحركتين التردد بما يخص اتفاق السلام، وأشار إلى أسباب أخرى تتعلق بعدم رغبة بعض أطراف السلام في المشاركة في الحكومة بوجود قوى الحرية والتغيير. وأضاف مستور أحمد محمد رئيس المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
وصحيح طبعا دي واحدة من الأسباب الممانعة المشاركة في العملية السياسية من التوقيع للاتفاق الإطاري ووصول للاتفاق النهائي، مرور بالمشاركة في ورش القبائل 5، هي مسألة بتاعت التردد فيما يخص اتفاق السلام.
أعلنت كتلة شرق السودان رفضها الدعوة المقدمة من الآلية الثلاثية للمشاركة في سياقة الاتفاق النهائي، واعتبرت في بيان لها الدعوة محاولة لإطفاء شرعية على الصفقة السياسية الجارية، وأكدت أنها لن تشارك في عملية غير منصفة وعادلة لملف شرق السودان. وأكد محمد آدم الأمين العام لكتلة المجتمع المدني الموقعة على إعلان المبادئ السياسية والاجتماعية في شرق السودان، أكد لراديو دبنغا تمسكهم بإقامة منبر تفاوضي مستقل برعاية وضمان دولية وفق المرجعيات المتفق عليها. وأضاف محمد آدم في هذا الخصوص:
الطريقة التي يدار بها الاتفاق الإطاري تجاه قضية شرق السودان هي عبارة عن تمثيل صوري يؤزم المسألة التوافقية التي يعني اجتهدنا فيها طيلة العام الماضي في أنه نحن نحدث توافق في إقليم شرق السودان بين المكونات السياسية وبين المكونات الاجتماعية.
اعتبر أشرف عبد العزيز الصحفي والمحلل السياسي أن فرص نجاح العملية السياسية أكبر بعد الإحاطة التي قدمها فولكر لمجلس الأمن بشأن سير العملية السياسية في السودان، وأشار في مقابلة مع راديو دبنغا إلى حدوث تفاهمات كبيرة خلال الاجتماعات الأخيرة، وهذا يعني الوصول إلى سياق تفاهمات بشأن القوى الرافضة والممانعة للاتفاق، وقلل من تأثير القوى الممانعة على الاتفاق إذا استمرت بذات المنوال. وأضاف أشرف عبد العزيز الصحفي والمحلل السياسي لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
المؤكد أن فرص نجاح العملية السياسية في السودان أصبحت أكبر مما كانت عليه الإحاطة التي قدمها فول كابيس رئيس البعثة السياسية للأمم المتحدة أمس أمام مجلس الأمن. حيث قال انها صار نهايات غدنت ومحصلات الحوار. فمثل اكيد وقع حوار من خلال الاجتماعات الاخيره ان هنالك تفاهمات كبيره قد حدثت، لانه مانع وراغب صعب جدا ان يكون لها تاثير اذا استمرت في ذات المنوال.
أكدت نعمات حمدان والدة الشهيد علي حب الدين أنهم يعتزمون اللجوء إلى العدالة الدولية في حال تعذر الوصول إليها في السودان، داعية لتدوين جميع بلاغات الشهداء تحت مادة الجرائم ضد الإنسانية. وقالت نعمات لراديو دبنغا أن العفو من شيم وأخلاق الشعب السوداني، ولكنه يأتي بعد الإقرار بالجريمة، رافض منح أي حصانة لقادة المكون العسكري. وأضافت في هذا الخصوص:
فيما يتعلق برأينا في المادة منح أي حصانة بشي غير مقبول. الحكومة الموجودة تحت الانقلاب ما هتلبي نظام المحرر إنها تنتهي من المشهد السياسي، حنظل مصعدين وحنظل على رأينا وموقفنا نعمل المادة 186 من القانون الجنائي ونظل نعتدي للمحاكم الجنائية الدولية.
حمل والد الشهيد إبراهيم مجذوب البرهان ووزير الداخلية المكلف والضابط الذي أطلق النار مسؤولية مقتل ابنه في مظاهرة 28 فبراير، وأكد في حديث لراديو دبنغ تمسكه بالقصاص منعا لاستمرار السلطة في قتل الثوار. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن ما هو أولادنا ربنا اختاروا للشهداء وإن شاء الله نحسبهم شهداء. لمن القاتل يأخذ نصيبه وجزاؤه بنحي بقية الثوار، بنمنع القاتل من أنه يقتل شخص تاني. حقيقي يعني الدولة والعسكر استرخصوا دم السوداني تماما. عدم وجود المحاسبة خلاهم يستسهلوا دم أبنائنا بصورة عادية.
استنكر المحامي عبد الخالق النويري التهديد الذي طال السائر الصقر الشاهد في اقتيال الشهيد مجذوب. وقال النويري في حديث مع راديو دبنغ أن ذلك يعتبر تعدي خطير يتنافى مع قانون الإجراءات الجنائية. وقال صقر محمد في صفحته على فيسبوك أن أفراد يستقلون عربة لاند كروزر جي اكس ار احتجزوه يوم الأحد أثناء خروجه من المنزل وحددوه بالقتل والتصفية في المواكب حال الإدلاء بشهادته ضد قاتل الشهيد إبراهيم مجذوب. أدان والد الشهيد إبراهيم مجذوب تهديد السائر صقر بالتصفية في حال الإدلاء بشهادته في مقتل الشهيد إبراهيم، وحمل الشرطة والنيابة العامة المسؤولية الكاملة في حال عدم إثبات أن الذي اعتقل شاهد طرف ثالث. وحمل والد الشهيد إبراهيم مجذوب في حديث النائب العام ومدير الشرطة مسؤولية أي ضرر يصيب الشهود أو أسرهم، مشير إلى مضايقات جرت قبل الإدلاء بالأقوال في مقتل الشهيد. قال المحامي صالح محمود أن المبادئ التي وردت في إعلان المؤتمر القومي للعدالة الانتقالية تنسجم مع المبادئ الواردة في القانون الدولي، وأوضح لراديو دبنغ أن التحدي يكمن في تطبيق ما ورد في الإعلان، مشير إلى عدم إمكانية تطبيق هذه المبادئ لعدم توفر الظروف السياسية والأمنية بما فيها الحريات الأساسية. وقال أن الظروف الراهنة لا تتيح للضحايا سرد معاناتهم علنا ولا تسمح للمتهمين بالظهور علنا لطلب العفو من الضحايا. وأضاف في هذا الخصوص:
لو الحكاية طلعت ممتازة وجميلة لكن الناس بيقولوا أن إحنا ما عندنا بها علاقة، اللي إنهم يرتكبوا هذه الانتهاكات ما يكونوا في السلطة، كلهم في السلطة. وهذا هو الظاهر التحدي، إنه هل الجو السياسي بيسمح بالتطبيق عن العدالة الانتقالية؟ الجواب لا. المنسجمة مع القانون الدولي، لكن التحدي هل هناك فرصة للتطبيق فعلا؟ أنا بقول لا.
تشهد نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور يوم الأربعاء تخريج 628 جندي من حركات الكفاح المسلح بمسار دارفور تمهيدا لإلحاقهم بقوات حفظ الأمن المعنية بحماية المدنيين والمنصوص عليها في اتفاق سلام جوبا. وقال العميد أحمد يحيى جدو عضو اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية لراديو دبنغ أن القوات ستتجه فور تخريجها إلى الفاشر لاستكمال الترتيبات الإدارية من أجل الالتحاق بالقوات المشتركة. وأضاف في هذا الخصوص:
قد إن شاء الله ستكون حفل تخريج قوة حفظ الأمن المعنية بحماية المدنيين في دارفور القوة التي شكلت بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان.
شهدت أسعار السلع الاستهلاكية بسوق مدينة كادوغلي حاضرة ولاية جنوب كردفان تباينا ملحوظا ما بين ارتفاع واستقرار وانخفاض مع قدوم شهر رمضان المبارك، فيما أشار التجار إلى تدني القوى الشرائية. وفي جولة لراديو دبنجا بلغ سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جرام 35 ألف جنيه وجوال الدقيق زنة 25 كيلو جرام 12 ألف جنيه، بينما بلغت ملوة الملح 4000 وملوة التبلدي 2800 والكركديه 1000 جنيه. وأضاف موسى جابر في هذا الخصوص:
عندك الورق الأحمر ده ب 2800 والقرفة ب 1600 الجنزبيل ب 1200 عندك التوم ب 1200 الفلفل ب 1600 التوم ب 1200
طيب الشاي والبوم
الشاي ب 1200 والبوم ب 1400 والله القوة الشرائية ضعيفة شيء.
الخبر الأخير في النشرة: توفى 6 أشخاص الثلاثة فيما أصيب آخرون في حادث مروري وقع بطريق المرور السريع بشمال دارفور في منطقة الأبيض شرق أم كدادة إثر انقلاب عرب إسكويا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتعود أسباب الحادث بحسب المكتب الصحفي للشرطة للسرعة الزائدة التي أدت لانفجار الإطارين الأمامي والخلفي، مما أفقد السائق السيطرة على العربة والتحكم بها وتسبب في الأذى لسبع حالات أخرى. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنج ترتقو بشيش،
دنيا دبنج ترتقو بشيش،
دنيا دبنج ترتقو بشيش،
دنيا دبنج
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحلقة اليوم حول إعلان أطراف التسوية السياسية بين العسكر والمدنيين في اجتماعهم الأخير الدعوة لإنعقاد آلية سياسية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي. يسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف محمد آدم، الأمين العام لكتلة منظمات المجتمع المدني الموقعة على إعلان المبادئ الاجتماعية والسياسية لشرق السودان، لمعرفة موقف كتلة شرق السودان من دعوتها للمشاركة في صياغة الاتفاق النهائي.
وصلت دعوة من الآلية الثلاثية إلى مكونات فرق السودان بالإضافة إلى الحزب الاتحادي وحركتي العدل والمساواة السودانية وحركة جيش تحرير السودان، والأطراف جميعها في الكتلة الديمقراطية رفضت هذه الدعوة. ونحن خصوصا في شرق السودان يعني رأينا أن نرفض هذه الدعوة، وأصدرنا بيان بالأمس تسلمته معظم المؤسسات الإعلامية، وهذا البيان حوى نقاط معينة. أنه الطريقة التي يدار بها الاتفاق الإطاري تجاه قضية شرق السودان هي عبارة عن تمثيل صوري يؤزم المسألة التوافقية التي يعني اجتهدنا فيها طيلة العام الماضي في أنه نحن نحدث توافق في إقليم شرق السودان بين المكونات السياسية وبين المكونات الاجتماعية، ونحن لنا مبدأ واحد وسقف تفاوضي معروف لدى الجميع، أنه لا بد أن يقاد كل الأمر في شرق السودان إلى منبر تفاوضي شامل برعاية إقليمية وضمانات دولية لا يستثني أحدا، وفق المرجعيات المتفق عليها، اتفاقية جوبا، اتفاقية أسمرة، مؤتمر سنكات، مؤتمر شمبوب، مؤتمر أهل القبارس، مؤتمر أهل البطانة، ورشة الخرطوم، ورؤية المجتمع المدني. هذه المرجعيات التي اتفقت عليها هذه المكونات، وعلى إثرها تم توقيع الإعلان المبادئ في 3 مارس الحالي. فبالتالي أي محاولة من العملية السياسية قبل إنهاء ملف شرق السودان نحن بالنسبة لنا سيكون هذا الأمر مرفوض، وسيكون شرق السودان خارج الخدمة التنفيذية لهذه الحكومة، ولن نعترف بهذه الحكومة، وسنرفض هذه الحكومة التي ستصدر قبل اكتمال نهاية ملف شرق السودان بشكل دائم وآمن بين جميع الأطراف، حتى يعود شرق السودان للاستقرار والمساهمة في تشكيل السلطة المدنية التي ينبغي أن تقود السودان في المرحلة الانتقالية القادمة.
أستاذ، أيضا ذكرت في البيان هنالك عن استقطاب لبعض مكونات الشرق، رأيكم شنو في الاستقطاب ده والهدف منه شنو في قراءتكم؟
احنا قاعدين نؤكد دائما على انه قضيه شرق السودان اسباب تأزمها هو الاستقطابات المركزيه، سواء كانت الاستقطابات المدنيه او الاستقطابات العسكريه. لذلك نحن عندما وصلنا الى حلول كأهل الشرق بمفردنا، هذا يدل على انه الوصايه المركزيه والاستقطابات المركزيه قاعد تؤثر على مسار التوافق في شرق السودان. الان من خلال هذه الدعوه الاليه الثلاثيه تريد ان تجعل تنسيقيتين في شرق السودان، وتريد أن تجعل مجلسي أعلى في شرق السودان، بدلا أن تمضي في اتجاه أن تتوافق الأجسام في شرق السودان لتكون أجسام واحدة وتوحد وجهة النظر عشان تقود لحل دائم. نحن نرى الآن أن هناك استقطابات واضحة، وهذا الأمر يمكن ناقشه السيد الناظر تريك مع الآلية السياسية في اجتماعي، بأنكم بهذه الطريقة ستقودون إلى أكثر شرق السودان إلى التمزيق وإلى اختلاف وجهات النظر. فلذلك نحن نقول أنه نتمنى أن تتوقف كل الاستقطابات في شرق السودان، وإن كان هناك نية صادقة للمجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي في تجاه قضية شرق السودان، ينبغي أن يدفع معنا عملية التوافق التي ابتدرناها وأوصلناها هذه المرحلة المتقدمة، حتى يتسنى أن يكون الإقليم أكثر استقرارا، وأيضا أن يكون السلم والأمن الدوليين أكثر استقرارا أيضا، لأنه شرق السودان سيؤثر تأثير كبير جدا إذا تم يعني المواصلة في ممارسة هذه الطريقة العبثية لإدارة هذا الملف، سيهدد الأمن والسلم الدولي، وستكون هناك إشكالات كبيرة سيدفع ثمنها ليس السودان وحده، وإنما تدفع ثمنها حتى الإقليم والمحيط الموجود المطل على ساحل البحر الأحمر.
نعم أستاذ، يمكن دي واحدة من النقاط اللي كنت دارس لك منها، لكن قبل النقطة دي أنتوا ذكرتوا أنه ربما يعني منطقة شرق السودان تدخل في مواجهة سياسية ربما تؤدي إلى سقوط الاتفاق السياسي الذي وقع، وإن لم يعني تكون هنالك مواجهة زي ما ذكرت إنه حتكون في إنه السودان حيدفع الثمن وشرق السودان، لكن إحنا بس نقف معاك في حتة توقعاتكم إنه ربما تكون هنالك يعني مواجهة سياسية تؤدي إلى سقوط هذا الاتفاق، القراءة شنو أو الآليات بتاعتكم شنو؟
الآليات بتاعتنا الآن هناك لجنة مشتركة بين الأجسام التي أصدرت هذا البيان من البارحة إلى تاريخ هذه اللحظة، هي في اجتماعات منخرطة في كيفية وضع برنامج واضح وخطة واضحة حال استمرار الاتفاق الإطاري متجاوزا لشرق السودان. لكن بشكل عام وبملامح عامة نحن نقول أن الوسائل السلمية المعروفة التي يعني يكون من خلالها مناخضة أي قرار تعسفي على العملية الديمقراطية لأي شعوب سنتمناها في الفترة القادمة، وسيكون لدينا مواجهة واضحة لهذا الأمر السياسي. لكن نحن هذا الجديد في الأمر أننا مضينا أكثر، نحن لن نكون ردة فعل مرة ثانية لمركز الخرطوم، نحن سنمضي في اتجاه أن يكون الإقليم له إدارة حقيقية تخصه. يعني في حال تجاوزنا هذا المركز تجاوز كبير، نحن سنشكل حكومتنا، نحن سنحدث تفاهمات على مستوى الإقليم، نحن سنتجاوز هذا المركز، لأنه في نهاية شرق السودان له قضايا تأخرت 3 سنوات، ولا زال مركز الخرطوم على مستواه المدني والعسكري والدولي والإقليمي يعتمد على رؤية العقول البسيطة الموجودة في الخرطوم التي لا تعرف تعقيدات المشاهد في شرق السودان. الآن نحن بدأنا فعليا في فتح ملف الإبادة الجماعية في شرق السودان، في توكر، في ريف كسلة، في دلتا القاش، في تلكوك، في جنوب توكر، وفي توكر ومجازر بورسودان 2005، وكذلك مجزرة 15 أكتوبر في كسلة أدار الفترة الانتقالية، وسنرفع ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبدأت هيئة المحامين في إعداد المذكرات القانونية. أيضا نحن لدينا تحفظات كبيرة جدا على المسائل المعنية بحقوق الموارد وأشياء كثيرة جدا. احنا بنفتكر إنه شرق السودان الآن لن يكون فقط هو من يكون في خانة ردة الفعل، نحن سنذهب بعيدا وسنحدد إن شاء الله ملامح قضايا أهلنا بشكل سلمي وبشكل واضح، وبشكل إن شاء الله يكون فيه شكل حضاري جديد يعرف الناس فيه شرق السودان أن له عقول تفكر، وله أيضا يعني مؤسسات سياسية حريصة على إيجاد حلول. ونحن نؤكد في ختام الحديث في الجزئية دي أن نحن حريصين على وحدة السودان وحريصين على استقرار السودان، لكن هذا لن يكون على حساب قضايا أهل شرق السودان.
سؤال أخير، استقرار شرق إقليم شرق السودان استقرار لدول الجوار، الرسالة شنو الممكن ترسلوها للمجتمع الإقليمي والدولي ودول الجوار؟
والله ده سؤال مهم وجميل وأنا أحييك عليه. يعني صراحة السؤال، الرسالة الأولى هي إلى دول الجوار التي تحوط شرق السودان، سواء كان على المستوى الساحلي أو على مستوى الجاش أو على مستوى إريتريا، أثيوبيا، المملكة العربية السعودية، مصر، كل الدول المحادة لأمنها القومي متقاسم ومتشارك مع أمن استقرار الأمن في شرق السودان، نحن نقول لهم هذه دعوة لكم بأن تكونوا أكثر حرصا على استقرار شرق السودان، وأن تؤثروا بشكل مباشر على تغيير هذه الرؤية المركزية تجاه قضية شرق السودان، لأنكم أنتم متأثرون بشكل مباشر أكثر من المركز المعني في الخرطوم. هذه نقطة. أما بالنسبة للمجتمع الإقليمي، نحن نقول أن شرق السودان نريد نحن أن نغير شكل النظرية التي أقعدت هذا الإقليم طيلة السنوات الماضية، أنه بدل أن يكون هناك يعني صراع على المصالح في شرق السودان وفي ساحل البحر الأحمر، دعونا نغير هذه النظرة إلى نظرة تشاركية أكثر، نؤمن من خلالها مصالح شرق السودان، ونؤمن من خلالها مصالح السودان، ونؤمن من خلالها مصالح الشركاء الدوليين في قضايا كثيرة، قضايا التجارة العالمية، قضايا استقرار الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب. هناك قضايا مهمة جدا ينبغي أن يتشارك فيها المجتمع الإقليمي والدولي مع أهل شرق السودان، ويدفع بأن يكون في فاعلين سياسيين على قدر هذه المسؤولية، ويكون في فاعلين اجتماعيين، وأن تكون في منظمات مجتمع مدني قادرة على أنه هي تهيئ المجتمع ليتحمل هذه المسؤولية الكبيرة التي جعلته يكون واحد من سكان أهم الأقاليم في السودان. لذلك نحن ندعو الإقليم، المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي ودول الجوار المحادة لإقليم شرق السودان، أن تدفع باتجاه مباشر إلى قيام المنبر التفاوضي الذي يعالج قضية شرق السودان بشكل جذري، والذي يجعل بعد ذلك قضايا التنمية وقضايا الاستقرار وكل الدول التي كان لها فضل على شرق السودان في طيلة الفترة الماضية، الكويت واحدة من الدول التي يعني لها إسهامات كبيرة جدا في شرق السودان، نحن ندعوها بشكل مباشر إلى أن تكون هي جزء من عملية مؤتمرات التنمية التي ينبغي أن تشمل شرق السودان في الفترة القادمة. إذن نحن نقول بشكل أخير ومختصر أن المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي ودول الجوار ينبغي أن تنظر إلى شرق السودان بشكل خاص أكثر من نظرتها وتركيزها على اتفاق إطاري لن يعالج قضية شرق السودان وسيخلق أزمة أكبر ستتضرر من خلال هذه الدول المجاورة وتذلل من خلالها المجتمع الدولي والإقليمي. لذلك نحن نقول قبل أن تتفاقم الأزمة ينبغي أن يكون في حوار مباشر ما بين هذه الدول عبر ممثلياتها الموجودة في الخرطوم وعبر أيضا جهاتها ومؤسساتها المعنية بالأمور المختلفة. لذلك برضو أنا أوجه رسالة إلى وكالات الأمم المتحدة بأنه نحن الآن نحتاج إلى عملية عاجلة لنزع الألغام في شرق السودان التي يمكن في خلال الشهر الماضي راح ضحية ذلك مواطنين في مناطق الجاش وفي مناطق أيضا جنوب توخر. دي مهدد حقيقي نحن بالنسبة لنا أولى من التحول المدني الديمقراطي الآن في شرق السودان. الآن هناك قضايا مهمة وقضايا إنسانية في المقام الأول قبل أن تكون قضايا سياسية نحن محتاجين فيها إلى معالجة تأجيل لجبر الضرر بين الأسر التي حدثت الفترة الماضية اختتالات أنت تعلمين اختتالات اجتماعية نتيجة للصراع السياسي والاجتماعي. يعني لا ينبغي أن نذهب إلى عملية سياسية قبل أن نعالج هذه الإشكالات وهذه القضايا الملحة التي تعود بالأمن الاجتماعي إلى طبيعته ثم بعد ذلك الاستقرار السياسي ثم بعد ذلك يأتي في شرق السودان التحول المدني الديمقراطي كتراتبية أساسية لتغيير شكل الإقليم الموجود الآن في المرحلة الانتقالية.
شكرا جزيلا أستاذ محمد آدم الأمين العام لكتلة منظمات المجتمع المدني الموقعة على إعلان المبادئ الاجتماعية والسياسية لشرق السودان. شكرا لمشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم وإن شاء الله نلتقيك في محطات قادمة.
الله يديك العافية جدا طوالي.
الله يخليك.
حاضرين طوالي.
الله يخليك.
الله يسلمك.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعو ومستمعات راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصوات الولايات. اليوم نواصل من قطع من حديث عن العدالة الانتقالية مع الأستاذ المحامي يعقوب التجاني إبراهيم، رئيس اللجنة التسييرية للمحامين بولاية جنوب كردفان. مرحب بك أستاذ يعقوب.
أهلا بكم راديو دبنجا، وفرصة سعيدة جدا جدا، فأنا بكرر التحية لكم.
في الحلقة الماضية تحدثنا عن مفهوم العدالة الانتقالية والإجراءات التي يجب اتباعها في تطبيق العدالة، كما وقفنا على القوانين والتشريعات وما مدى جاهزية المؤسسات العدلية ومؤسسات الدولة في تنفيذ العدالة الانتقالية. في هذه الحلقة نتحدث عن تشكيل المحاكم والحدود التاريخية لرد المظالم والتعويض عن تدمير المشروعات والبنية التحتية للدولة، كما سنتحدث عن وضعية المرأة من رد المظالم. طيب، مواصلة للحديث
أستاذ يعقوب، يعني أشاهد على السودان أنه يعني اتشكلت محاكم لل يعني من سقوط النظام وجاء فضل الاعتصام، ما بعد الفضل الاعتصام وجاءت الحكومة الانتقالية، يعني تم تشكيل محاكم للانتحاكات اللي حصلت في الفترة بتاعة من فضل الاعتصام والضحايا بتاع الثورة كلهم، يعني فعلا اتشكلت محاكم. يعني انا بشوفها ان يعني دي يعني نقطه ضوء في الظلام، لكن انا دير ارجع لك لورا. جنوب كردفان عانت يعني في فتره ما ابعد من سقوط النظام، من مظالم وانتهاكات وحاجات فظيعه كثيره، حروبات ويعني الناس اتحجرت ونزوح، يعني احنا دايرين نشوف العداله في الفتره السابقة. هل احنا هنجيب في العدالة اللي من فترة بتاعت سقوط النظام ولا جاي، ولا الناس هترجع لورا تشوف ورا كان حاصل؟
طيب كويس كده، نبدأ باللجنة بعد فضل الاعتصام. هي ما محكمة، لجنة بتاعت مولانا أديب.
أيوة.
واللجنة ما أصدرت تقريرها، وده خطأ ذاته، لأنه شوف اللجان دي ذاتها أنا بيعتبرها تدخل في صلاحيات الأجهزة العدلية. أصلا عندك أجهزة مختصة، عندك شرطة جنائية، عندك نيابة، عندك قضاء في جريمة ذا الناس اللي بيتعاملوا معها. كويس، لو بس قبضتي القيادة العامة اللي حصل فيها فضل الاعتصام في النيابة في القسم الشمالي، ده المفروض يجي متحرك من وكيل أول، من وكيل نيابة صغير لأول لأعلى لرئيس نيابة، ده الناس اللي كانوا مختصين بالشغل ده. كويس، مع الشرطة الموجودة في الخرطوم. يعني تشكيل اللجنة يعني ده ذاته بعيق العمل القضائي، يعني كثرة اللجان ذاتها بعيق الأجهزة العدلية في أداء مهامها، لأنه بيكون ما في شفافية. أنت النيابة قبضت، عندك حق متهم تقدم طلب بتاع ضمانة، لكن اللجان دي الباور بتاعتها ذاتها هل هي قضائية ولا شبه قضائية، ولا لجان إدارية تابعة مباشرة، لأنه شكلها كان رئيس الوزراء حمدوك، يعني ما نادي لجان تنفيذية تابعة لرئيس الوزراء، هل تحري هذا معتمد أمام المحكمة؟ لأنه يبغى أن الجرائم الجنائية الشرطة مع النيابة هي المسؤولة من التحرير بتقدم، ممكن يحصل طعن فيها على حسب أمر التأسيس. فبالتالي كان الجرائم ما محتاج للجنة، كان يعزز الدور بتاع النيابة والشرطة بإمكانيات تقيلة، هم اللي بيقوموا بالشغل ده يا جماعة. كويس، ده حسب بتاعه.
وطبيعي طبعا الحاجة دي تنتهي بانتهاء يعني أو بذهاب رئيس الوزراء.
ايوه، ما بتكون دائما، دي واحده من الاشكالات. اثنين، نرجع لسؤالي الثاني بتاع جنوب كردفان. طبعا العداله الانتقاليه زي ما عرفناها قبل، كويس، هي بتمارس في الفتره الانتقاليه، مرحله انتقال الشعب من سقوط النظام الى النظام الديمقراطي في الفتره الانتقاليه، وغالبا محدده بتعدد بزمن سنتين. طيب نجي نرجع في العداله الانتقاليه بيعالج شنو؟ قلنا بيعالج الانتهاكات اللي حصلت في ظل النظام السقط او النظام المشى. كل الانتهاكات اللي حصلت في زمنه دي هنا في، لانك في الزمن ذاك انت ما قادر تقاضي انتهاكات الاجهزه او الغير الجسيمه لحقوق الانسان، لانه الاجهزه غير قادره وغير فعاله، ويمكن ده دخل المحكمه الجنائيه كان السودان، لأنه انتهاكات دارفور كان الأجهزة بتاعتنا ما غير قادرة في أنها تحكيم، هذا دخل المحكمة الجنائية الدولية كقضاء مكمل للأجهزة العدلية الوطنية. إذا ما بقت قادرة بتدخل مجلس الأمن بشابتر 7 بيخاطب الجنائية الدولية في أنها تتحرك، ده اللي حصل في حادث الدارفور. نرجع لجنوب كردفان، العدالة الانتقالية بذلك كل الانتهاكات اللي حصلت من 89 لحد سقوط النظام، كويس، وممكن ما قبل 89 ممكن الناس برضو تعالجها، لانه الجريمه بتسقط بالتقادم، بالذات الجرائم بتاع انتهاكات الجسيم لحقوق الانسان، سواء كان قتل خارج نطاق القانون، جرائم اباده جماعيه.
في جرائم أستاذ يعقوب ترتكب الحكومة في حق الدولة، ماذا عن تلك الجرائم؟
في جرائم برضو الناس ما بتدي اعتبار لكن نعتبرها انتهاكات، ما جرائم انتهاكات، مثلا تدمير البنية التحتية للولاية، مؤسسة جبال النوبة الزراعية، كويس؟ تم حق المواطن في العمل، تم تشريد المواطن وهل أدو حقه؟ ده سؤال. مصنع نسيج كادوغلي، كويس؟ ده ما حق عامل في العمل وحق مواطن في التنمية، ده ما حق. الحقوق ما بتتجزى يعني، ما إلا بس يقتلوك أو يدخلوك حراسة تعذيب. أنت عندك حق تعمل، عندك حق تشاهد التنمية، عندك حق، دي كلها حقوق يعني، واردة في العهد الدولي لحقوق الإنسان. دي تم تدميرها بواسطة الدولة ذاتها. مشروع التنمية الريفية بتاع مستر داود ده مدون من السوق الأوروبية يعني، فمستر داود ده قبض دخلها راس هناك شهود على الكلام ده. عمل شنو في النهاية؟ البلاغة شطب. المقابل شنو؟ المشروع انهار كله، مش وين عربات حاجات دي مشد وين؟ حتى الآليات باسم المواطن بتاع جنوب كردفان مشد وين؟ دي كلها دي مسائل مثالية على ذلك الانتقالية، لأن ده أخطر كمان أنواع الانتهاك، لأنه ده انتهاك عام في حق الشعب بصورة عامة ومارس باسم الدولة يعني، وحاجات كثيرة جدا دي ممكن على ذلك تعالية عشان تزيل الغم. ما أنا ما ممكن موظف شغال تم تشريدي ما بتديني حقي يعني، أنا عندي أولاد لو تشردوا دي كلها دي جماعة دي أدى الغم، ده السبب اللي أدى للنزوح. إذا ضربت العامل في أكليج وفي وظيفته دي حتى لو كان وظيفة دنوية وحرمت من مرتب هيمشي يعني، ده سبب النزوح يعني.
طيب يا أستاذ ياغوم، أنا أجيك في حتة تانية متخصصة شديد، ده ما انهياز لكن يعني مناصرة للمرأة. المرأة هي يعني الدافع الثمن الأكبر بفقدها يعني للزوج، للأب، للأخ، للابن، يعني نزحت وما زالت يعني حتى الآن بتعاني من التشرد، بتعاني من انتهاكات، اغتصاب في ظل الوقت الراهن. يعني المرأة ما زالت تعاني من اغتصابات وعنف يمارس ضدها حتى إن كان غير ظاهرا. وضعية المرأة في العدالة الانتقالية،
يمكن العدالة الانتقالية أكثر شريحة بتنصفها تنصف المرأة، لأنه فعلا المرأة يعني بحكم يعني أنها هي امرأة في حاجات هي ما قادرة في الزمن السابق، ما قادرة في أن ذي الطالب بحقها بالانتهاك الجسيم اللي حصل لها سواء كان كفرد أو كأفراد أثناء النزوح الجماعي. فالعدالة الانتقالية تدي الإنسان الضعيف وبالذات المرأة بتمكنها، بقول لك يكون الوصول للعدالة ممكن يعني، لازم أن تصل للعدالة. جاد اشتكى الأستاذ يعقوب ده، مش يقول المحامي طوالي بأسباب قانونية مقنعة تأخذ حقها ويتم إنصافها، وكذلك الطفل. وفعلا المرأة في أثناء الحرب أكثر شريحة بتعرض للانتهاكات، ودي هنا شفناها بعيننا بالذات في الفترة بتاع 6/6 القريبة دي. المرأة نزحت، فقدت الأب فعلا وفقدت الزوج، فقدت العائل، ويمكن غير شواهد حسة نازحين لنا اللي مشوا أطراف المدن سواء كان أقرب ولاية لنا شمال كردفان أو الخرطوم، وديل كانوا بحاربة برضو بالنظام العام، لجوا لمهن يمكن بيسق القانون الجنائي الناس بتعتبر جريمة يعني، خمور دارة اضطرار عشان واحدة تأكل شافيع يعني. ده كله بسبب تقاعس الدولة في توفير حقوق للمرأة دي يعني. انت نازح جوه بلدك يا اخي، ابسط حاجة مفروض يتم توفير الحياة الكريمة للمواطن ده في الولاية اللي انت لجأت لها، لكن انت قاعد في رقوبة ما قاعد في بيت صحي، بعد ده بتم تفتيشك تأكل الأولاد كيف، وده السبب أنه أبنائنا هسه مشردين في أطراف المدن لأنه ما في عائل، ما في مدرسة، أنت يا أخي في البيت ما أكل ما في يعني، هتعمل شنو؟ أنت قاصر عمرك 7 سنة يعني، وين الدولة اللي بتنفذ الحقوق دي؟ وين الأجهزة المسؤولة؟ حتى هسه هنا جوا كادوغلي نشوف لأهلنا الجنازين من الجبال يا جماعة، شوفوا بيشربوا هسه في السلس، ده ما حقوق طفل يا جماعة. المرأة الحسة تشتغل في مهن حامشية تضطر يمكن تغسل وتيم استغلالها يعني. وين حق الدولة فيهم؟ ها؟ الأطفال حق الدولة وين؟ بيشروا في سلسيون، والتاجر هو ذاك بيبيعوا لهم يعني، بقروش ما في زول بقبض له يعني، دي فرقوا شنو من البنجو بين حبوب المخدرات؟ ما في شاب عنده عجلة عشان يرجع بها السلسيون ده معروف بيستعمل في شنو؟ أنت عارف تديروا بداكو قاعد يشموا، كلنا بنشاهد في الظواهر دي، ما سادنا حتى هنا كمجتمع مقصرين، نهيك من الدولة يعني، في الإرشاد السليم، شوف السوق ده كمية النازحين.
طيب أستاذ يعقوب، انتظمت منذ الأسبوع الماضي ورش قضايا العدالة والعدالة الانتقالية التي تقيمها اللجنة العليا للعدالة الانتقالية بعدد من الولايات بهدف تصميم ووضع خطة سودانية تسهم في معالجة الإشكالات التاريخية وصولا للعدالة الانتقالية. كما كان يوم الاثنين الماضي هو اليوم الختامي للورشة التي عقدت بكادوغلي حاضرة ولاية جنوب كردفان، وخرجت بعدد كبير من التوصيات تجاوز 500 توصية، وكانت في مقدمتها التمسك بأهداف العدالة الانتقالية إلى جانب إكمال السلام الشامل ووقف الحرب والاقتتال القبلي، إلى جانب تشكيل حكومة مدنية تلتزم بمقاصد ثورة ديسمبر المجيدة. مستمعينا، نستمع للأستاذة فتحية عمر داود، إحدى المشاركات في ورشة العدالة الانتقالية بكادولي.
نحن على مستوى ولاية جنوب كردفان وشمال كردفان محتاجين لحاجات زي دي، لأنه مناطق بتاعت صراعات، مناطق بتاعت حروب، حاجاتنا ما قاعد توسخ بصورة مطلوبة. الإعلام يعني بعض المناطق الإعلام ما قاعد يصلها، لكن نحن الآن حريصين في هذه الورشة أن نوصل كل مشاكلنا وكل القضايا اللي بتحمنا، وخاصة يعني العدالة الانتقالية بتحقق لنا اللي هي الجرائم اللي حصلت في جنوب كردفان، سواء كانت حقت حرب أو القتل العمد المتكرر عندنا في جنوب كردفان وفي شمال كردفان وفي غرب كردفان، وبالتحديد نحن في جنوب كردفان لو دايرين نتكلم عنها أنا كممثل بتاع جنوب كردفان، القتل العمد أصبح مشكلة بالنسبة لنا في جنوب كردفان، ومحتاجين لقوانين. يعني نحن بما أنه عندنا قوانين موجودة، لكن محتاجين نلد قوانين تانية أو نقوم نفعل قوانيننا الموجودة عشان نقدر نقلل من الصراعات الموجودة في جنوب كردفان. عندنا برضو كمية من التشريد بتاع الحروب ودي ما لاقي اهتمام. عندنا محتاجين لشغل نفسي تقيل جدا في جنوب كردفان. احنا أثار الحروب دي يا جماعة عسرت في كل المجتمع، ما أقول لكم في الشباب ولا في الأطفال ولا في المرأة، لكن أكثر الشرائح المتضررة منها الأطفال والمرأة. فنحن محتاجين لدعم نفسي، ده من آثار الحروب، والحاجة دي ما يعني مفقودة تماما. حتى الشغل الماشي هنا يعني أنا بشوفه ما كافي، لأنه أي أسرة في جنوب كردفان محتاجة لدعم نفسي لأنها أصلا قاعدة في منطقة حروب. عندنا حتة المعسكرات، أن إحنا في جنوب كردفان محتاجين لمعسكرات بتاعت نازحين. يعني حس المدينة دي بالمناسبة كلها نازحين، يعني مدينة جنوب كردفان، مدينة كادوغلي نازحين، مدينة الدلق نازحين، كل مدن كادوغلي. الليلة لو جينا أن إحنا بس عملنا إحصائية بتاعت الغرة نزحت في جنوب كردفان، بالمناسبة غورة كبيرة جدا لكن ما لقي إعلام كافي بيغطيها. فنحن في جنوب كردفان بصراحة مشاكلنا كثيرة، صراعاتنا كثيرة. قانون العدالة الانتقالية نحن ما نقول، لكن هو لو يتحقق نحن بنعتبر روحنا شنو يعني بكون حللينا بعض الإشكال.
شكرا فتحي عمر داود، المشاركة في ورشة العدالة الانتقالية بكادولي على التوضيح. نواصل الحديث مع الأستاذ يعقوب التجاني المحامي ورئيس اللجنة التسييرية للمحامين بولاية جنوب كردفان. أستاذ يعقوب، يعني
مع وجود الخلل الواضح في وجود الانتهاكات وعدم إمكانية تطبيق العدالة، أما كان يعني أجدى أنه تتوقف الانتهاكات اللي بتمارس حسي حاليا؟ يعني انتهاكات مستمرة رغم سقوط النظام، لكن الانتهاكات مستمرة، ما كان يعني الأفضل أنها تتوقف الانتهاكات دي؟
شوف، الانتهاكات دي توقيفها والعدالة الانتقالية دي ما بتقوم إلا في ذي النظام ديمقراطي أو في ذي الفترة الانتقالية في مجلس التشريع موجود
بسين في القوانين. يعني عندك حكومة، حتى لو حكومة معينة كفترة انتقالية، دي حكومة بتخاف ربنا
في الشعب بتاعها. إنها لحد هسة بعد 25 حتى الحكومة المدنية مكلفة تكليف، والمكلف ما زي الزول المعين بروبا، يعني ما زي الزول المعين بروبا، أنت مكلف بذي سلطات مبسطة يعني. ها، وفي في في اجهزه الولايه ذاتها ما عندها يد فيها، زي الشرطه. الشرطه دي مركزيه يا جماعه، النيابه مركزيه تابعه للنائب العام، دي تابعه لوزاره القضاء، هي تابعه لجهاز العدل يعني لرئيس القضاء. يعني الولاء المكلفين ما مسؤولين من الاجهزه دي، من هذه الامكانيات دي مسؤوليه المركز خرطوم. يا اما تاهل الاجهزه دي عشان تقيم العدل، وحتى اجهزتك الاداريه برضو تاهلها عشان تقيم العدل ويعطى كل انسان ذي حقه يعني، ولا يكون للدوله السلام. لانه الدوله ما بتدار الا بثلاث اجهزه، سلطه تنفيذيه دي حكومه قائمه، سلطه قضائيه جهاز قضاء قائم مؤهل بكل امكانياته كويس، سلطه تشريعيه في برلمان موجود بسن القوانين. انت هسه من قيام الثوره ما عندك برلمان بسن قوانين، عشان كده القوانين القديمه دي، ورغم انه كان من مهام الحكومه الانتقاليه الغاء كل القوانين المغيده للحريات، البلغ القوانين المجلس التشريعي وبيجيب القانون البديل. هاي دي كده يا جماعه الدول المتقدمه سياده حكم القانون بيمشي بالاسلوب. لكن اسقاط اي جهاز وبالزاد التشريعي على حساب الاجهزه الثانيه، ده معناته هنا لا دوله يعني، لانه ما في والي عنده حق يصدر قانون ولا رئيس وزراء يصدر قانون، دي ما سلطة التمهيد بتنفذ القانون. دي واحدة من إشكالات تضطر الناس كده، الناس بتضطر ترجع كده، والترقية ما ببني دولة، دولة بتبني بالأسس السليمة القانونية.
بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا عن العدالة الانتقالية على مدى حلقتين. استضفنا فيها الأستاذ المحامي يعقوب التجاني إبراهيم، رئيس اللجنة التسييرية للمحامين بولاية جنوب كردفان. حتى جديد اللقاء في حلقة جديدة وموضوع جديد، نترككم في حفظ الله ورعايته.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا اليوم بنواصل فيها سلسلة الإرشادات الرمضانية مع الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، والليلة حيكلمنا عن أمراض والتهابات الكلى اللي بتعمل مشاكل للناس في شهر رمضان، وبيوضح لنا كمان الأسباب دي شنو. أهلا ومرحبا بك.
مرحب بأهلنا في ماسكرات النزول واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة والسودان بصفة عامة، ومواصلة لسلسلة إرشادات رمضانية. الليلة نحن إرشاداتنا بتكون عن أمراض الكلى. يعني يمكن أمراض الكلى واحدة من الأمراض الشائعة جدا، ونحن بنتمنى أي زول عنده مرض كلى نتمنى له الشفاء. أمراض الكلى لها علاقة مباشرة مع رمضان، لأنه الكلى لما نقول كلى معناتها موية، معناتها فيها موية، لأنه كل الموية الموجودة في جسمي في النهاية بتتصفى في الكلى هناك، وبدأ الجزء منها بطلع في البول والجزء الثاني بيجي بطلع في العرق وكده. عشان كده الكلى عندها علاقة مباشرة مع رمضان. يعني لو التصفية بتاعت المواد لو ما كانت شغالة بصورة طبيعية بتأثر في الإنسان، وممكن تعمل له في النهاية فشل كلوي. المواد ذاتها لو ما كان في مواد كفاية عشان الكلى بتصفيها دي برضو ممكن تعمل فشل كلوي. عشان كده مريض الكلى يعني علاقته بالصيام بيحدد هو، يعني حسب النوع بتاع المرض الكلى. مثلا لو كان التهابات بتاعت الكلى التهابات عادية، يعني البول هو تابع للكلى، لو كان في التهابات بتاعت البول التهابات خفيفة ما أثر في الكلى بصورة كبيرة وما عمل أي مضاعفات، في الحالة دي ما في مشكلة للمريض إنه يصوم. لكن التهابات تاعت البول دي لو كانت مثلا مشت فوق وصل لحد الكلى وعملت التهابات في الكلى وأثرت في الوظائف تاعت الكلى، وبالتالي إنه أنا هنا بننصح إنه المريض بتاع الكلى في الحالة دي ما يصوم، لأنه لو صام من التهابات دي ممكن تؤدي لفشل كلوي أو تؤدي لأمراض تانية أكثر من كده. أنا بننصح في الحالة دي إنه ما يصوم لحد ما ياخد العلاج كامل ويبقى كويس، بعدك ممكن الدكتور بسمح له إنه يصوم.
وهي مسببات شنو يا دكتور الأمراض تحت الكلى دي عادة؟ يعني الشايع فينا مسببات شنو؟
والله هو أكبر سبب للالتهابات الكلى في اثنين، في التهابات مثلا بتاعت بكتيريا، ودي يعني جاي من التهابات البول العادية دي، التلوث على البول العادي دي. يعني أي ذو عنده التهابات بالبول ممكن البول ده يمشي يأثر في الكلى،
بحدث من شنو؟
ده السبب الأول. الشيء الثاني في بعض التهابات مربوطة باللوز، يعني الناس اللي عندهم مرضى في اللوز بحصل لهم التهابات في الكلى، ده السبب الكبير. في أسباب ثانية الحصاوي بتاعت الكلى، الحصاوي بالذات الموية، ودي بالذات أنا بركز فيها لأنه بالذات حنا القاعدين في الماسكرات الموية بتكون بعض المرات تكون ما نظيفة ما نقية، بتكون ملوثة، وبالتالي بيكون فيها بعض المواد الصغيرة جدا اسمها بوتكاسيوم، ودي ممكن تترسب وتعمل حصاوي في الكلى، والحصاوي دي ممكن تعمل التهابات وممكن تعمل حصوة عديل بتكفي للكلى، والقفل ده بعمل التهابات وممكن يعمل فشل كلوي وممكن يعمل مضاعفات تانية.
ودل تنصحهم يتعاملوا مع الموية كيف؟
والله أول حاجة هنا بننصحهم إنه الموية لو كان جابوها مثلا من الحفير او جابوه من البير وكده مفترض يصفوها. قال لك لما تصفيها الحصاوي الكبيره والطين الكبير ده قال لك تكون اترسبت فيه. بعد ما صفيتها دي برضو ما كفايه، في بعض المحلات يعني في حاجه اسمها الشب ده لما تيجي تكب في المويه بيرسب لك كل الطين الموجود في المويه بيرسب لك، وبدك المويه بتكون نقيه الواحد ممكن يشربها. لكن التنقيه بتاعت المويه دي دائما بتكون مسؤوليه، لانه في اي معسكر او في اي قريه او في اي مدينه في الناس المسؤولين من الصحه بتاعت المويه، وهم ديل هم اللي بيجوا بيشيلوا مويه من المضخه او بيشيلوا مويه من الحفير وبيقيسوها بيشوفوها هي هل هي صالحه للشرب ولا ما صالحه للشرب. لانه لو ما كانت صالحه للشرب مفترض على الاقل يحاولوا يا ينقوها يا يحاولوا يحفروا مضخه، لانه يمكن اغلبيه موت المضخات بتكون صالحه للشرب، يعني لانه على الاقل بيكونوا فحصوها. ناس اليونيسيف بيكونوا قبل ما اول منظمات قبل ما يخط المضخه بيكونوا فحصوها كويس من المواد اللي هسه احنا قلناها دي، وبدأوا يقتنعوا ان المويه دي صالحه للشرب. يعني
في ناس مثلا اثناء الصيام يعني هم صايمين بيقوموا بيحسوا في بطن الكرعين بيحسوا بسخانة شديدة، يعني في أثناء رمضان دل تفتكر بيكونوا معلوم يعني؟
والله يا أخي يعني هنا عندنا في الطب اول حاجه السخانه نسميها السخانه في الوطائح. السخانه في الوطائح دي واحده من اعراض التهابات الكلى والتهابات البول عموما يعني. يعني دي واحده من الحاجات اللي بنسال لما يجينا زول بيقول لنا يا اخي انا عندي حراره في البول او نساله او بيقول لنا عندي سخانه في الوطائح طوال بتفكر في البول طوال لانه ذو مربوط مع التهابات بتاعت البول والتهابات الكلى. وفي الحاله دي غالبا ده هو يكون عندي التهابات بتاعت بول او التهابات بتاعت كلى لانه انا طبعا بقول التهابات بول لانه ممكن تكون خفيفه وتكون التهابات مثلا في المثانه او في الحالب ما وصلت الكلى. بنقول التهابات الكلى معناته التهابات دي مشت فوق لحد ما وصلت الكلى. عشان كده انا قاعد افرز بين التهابات البول والتهابات الكلى رغم انه هي مربوطه مع بعض وده غالبا هو يكون التهابات في البول. يعني
مثلا الناس اللي عندهم سخانه بيشكوا طوال من السخانه بس محلم يصوموا يعني ولا دي بحدد
لي. والله يا اخي اول نصيحه انا بنصحه انه مفترض يمشي يفحص البول يشوف لانه هسه انا لو قلت له يمشي يصوم ممكن انا اكون اخذت في حقه ممكن يكون عنده التهابات شديده جدا في الكلى ويمشي يصوم وتاثر معه. انا بنصحه قبل ما يصوم مفترض يمشي يفحص البول ويفحص وظائف الكلى يعني يشوف انه الوظائف هي طبيعيه ولا ما طبيعيه. فحص البول لقى البول طبيعي او التهابات خفيفه وكده في الحاله دي ممكن هو يصوم يعني
كويس. طيب كلمه اخيره لمريض الكلى في رمضان.
ايوه مريض الكلى في رمضان انا بنصحه انه بالمويه لازم يشرب كميه كبيره جدا من المويه. دي واحده من الحاجات الاستثنائيه يعني مريض الكلى لازم يشرب كميه كبيره جدا من المويه والمويه لازم تكون نقيه على الاقل عشان ينظف المجاري بتاعه البول دي والمجاري بتاعه الكلى. دي الحاجه الاولى. ولو هو بدا صيام وشاف انه صيام ده ممكن بتعبه وما قادر يصوم طوال يعني بننصحه انه هو عنده رخصه ممكن يفطر لكن مش يفطر يقعد في البيت ولا يفطر وطوال مفترض يمشي للطبيب يعمل الفحوصات اللازمه. وبعد ما عمل الفحوصات اللازمه الدكتور لو قال انه خلاص يا اخي انت بقيت كويس وكده ممكن تصوم ثاني ممكن يرجع ثاني للصيام لكن ما يعرض نفسه للتهلكه من غير ما يمشي قابل الدكتور وكده وواصل في صيامه او ما يصوم يعني.
شكرا لك.
شكرا لكم وللغاء في حلقه ثانيه من ارشادات رمضانيه وشكرا لكم.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لافاداتك ونصايحك اللي قدمتها علينا في سلسله ارشادات رمضانيه. والشكر ايضا موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيلوا عافيه.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.